بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. أخذنا في الدرس الماضي من هذا الباب طرفا ونكمل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله إن الرقى، أي في حديث ابن مسعود، قال المصنف: هي التي تسمى العزائم، وخص الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال: يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله. الرقى في حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أي رقى التي هي شرك هي التي يستعان فيها بغير الله، الرقى الشركية. وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن جائز أو مستحب. قوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، قال كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد في قصة نعم بن سعيد بن جبير، قصة سعيد ابن جبير مع حسين بن عبد الرحمن، حين قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: وكذا رخص في الرقى من غيرها، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن ما هو الجمع بين حديث إن الرقى شرك وحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا؟ أن الرقى قسمان: رقى شركية، وهذه هي التي جاءت في حديث ابن مسعود، ورقى شرعية، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. قال: وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قال: قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وبنحو هذا. ذكر الخطابي. وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به، كأسماء العفاريت والشياطين التي تكون في مذاء الطلاسم والشخاطط. قال: لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية أن يدعو بغير العربية، فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. قال في الحاشية: وذلك مثل قول أرباب الطرق الصوفية في أورادهم: كركدا كرتد كرددا دهده، أصبا أصباوات، أهيا شراهيا قلقلوت، هذه التي وأمثالها مما يقولون عنه إنه ذكر الله. فهذا كله ليس من دين الإسلام في شيء، لأن الإسلام عربي مبين، وهذا غيره يدل، وهذا وغيره كانها وغيره يدل على أن أصل هذه الطرق الصوفية خدعة يهودية هندية فارسية يونانية. خدعة يهودية هندية فارسية يونانية، يعني كوكتيل كما يقول، مجموع كادوا بها للمسلمين ففرقوهم شيعا وأحزابا وملأوا قلوبهم من الشرك في الإلهية والشرك في الربوبية، فوصلوا من ذلك إلى ما يريدون من تفويض الدول، من تقويض الدولة الإسلامية. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. الأول أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، ثاني وباللسان العربي وما يعرف معناه، الثالث وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، يعني سبب، أنها سبب جعلها الله عز وجل سببا للشفاء. قال قوله والتمائم. قال المصنف: شيء يعلق على الأولاد عن العين. وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه. كان هذا كثيرا في الناس، ثم بفضل الله عز وجل انتهى كثير منه، وبقيت آثاره، بقي شيء قليل في الأماكن التي يعم فيها الجهل وينتشر فيها التصوف والتشيع، تظهر مثل هذه الخرافات. وأما أكثر الناس فقد عرفوا أن هذا من الشرك ومن التعلق بغير الله. وبعض هذه الأمور من تعليق حلق وخرز وغيرها تظهر عند الضائعين أو الصعاليك الذين يسمون بالصعاليك في الشوارع، هداهم الله، تجده يتأثر بهذه الأشياء، يتأثر بمن يعلق الصليب على رقبته فربما علق الصليب، ويتأثر بمن يظهر في المسلسلات وفي الأغاني والطرب، نعم، ويعلقون على رقابهم، تارة يعلقون قرنا وتارة يعلقون شيئا من هذه الأشياء التي يجعلونها موضة، وهي وسيلة الشرك. فهؤلاء لأنهم مقلدة صرف، أي ليس لهم عمل ولا لهم كذلك هم ولا مشروع إلا التقليد، يقلدون ما جاءهم، ما عندهم اعتزاز بهوية ولا عندهم نظر إلى كذلك أيضا ما تحويه الشريعة من الأمور المباحة والأمور المنهية، لأنهم يكثر جهلهم، وإنما يصحب بعضهم بعضا في الفتن وفي المشاكل وفي نعم ماذا بارك الله فيكم ما أشبه ذلك من الأشياء التي تكون في الحارات وغيرها، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وكثير من هؤلاء جهال، ولو وجدوا من ينصحهم ومن يذكرهم لربما نفعهم تذكير من ذكرهم، ربما نفعهم ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يصلحهم، لأن الذي يكون جاهلا أقرب إلى أن يهتدي إذا ذكر ويتعظ إذا وعظ، بخلاف ولا سيما إذا رأى نفسه وحياته أنها تمر عليه ما استفاد منها شيئا، لا في دين ولا في دنيا. وبعضهم ربما ينحرف أكثر فيدخل في المخدرات وأشباهها فيضيع ضياعا عظيما. فمثل هؤلاء من استطاع أن يبذل لهم نصيحة وأن يذكرهم بالله لعل الله عز وجل أن يهدي بهم. قد كان في فترة من الفترات السابقة حين بدأ انتشار الدعوة السلفية أيام الشيخ مقبل رحمه الله وما بعد ذلك بقليل، نعم، دخلت الدعوة السلفية وتأثر بعض هؤلاء الذين هم صناديد الحارات وقادة المجاميع الشغب، تأثروا بالدعوة السلفية فاهتدى بعضهم إلى السنة، فاهتدى وراءه لأنه كبير قوم. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، فيهتدي والصعالك الذين في الحارة كلهم بعدك يا فلان. نعم، وكان دخول بعضهم في السنة دخول بسنة بالصميل لأن ما زالت آثار الشغب والأشياء فيهم، فكانت مشاكل. يأتي إلى ينكر منكرا ما رضى يستمع ضربه خبطه، وإلا مشاكل وأشياء من هذه الأمور. جزاهم الله خيرا، المقصود جزاهم الله خيرا على الهداية، وإلا الدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن المقصود أن هؤلاء هدايتهم قريبة لمن وفقه الله، قرب منهم وسحبهم دعوتهم إلى خير، إلى محاضرة، إلى درس، على الله عز وجل أن يهدي بهم. لأنك ما تستطيع أن تدخل بعض الناس مفتاحه صاحبه الذي يكون معه في الخير والشر، ذاك مفتاحه. لو يأتي من يأتي يدعوه ما انفتح له إلا إن شاء الله، وصاحبه يأتي يقول له يا فلان خلاص ملينا، ضاقت من الدنيا، ما رأيك خلنا نجرب مع المطاوعة وكذا شيء، توب إلى الله نرجع، وإذا به قد هداه الله. نعم، والله المستعان. فنسأل الله عز وجل أن يصلح حال المسلمين. الشاهد أن بعض هؤلاء هداهم الله يتأثرون بما يرون فيعلقون التمائم ويعلقون الأشياء التي ربما يعلقها وهو لا يعتقد فيها، لكنه تشبه، يرى مغنيا أو ممثلا أو لاعب كرة أو نحو ذلك ممن يعظمه، يراه يعلق علق، لو علق نعلا تحت ذقنه لعلقوا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال رحمه الله: والتمائم، قال المصنف، شيء يعلق على الأولاد عن العين، الذي يحفظه من العين، عن العين معناه تطرد العين. وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. فلا تذهب إلى ساحر ليدفع عنك، ولا إلى كاهن ليدفع عنك، ولا تستغيث بغير الله من إنس أو جن فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. قال رحمه الله: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء ذلك عنه لكن السند إليه لم يثبت، فيه عن عنة بن إسحاق. قال في الحاشية: الرواية بذلك ضعيفة ولا تدل على هذا. طيب ماذا، ما الذي صار من عبد الله ابن عمرو بن العاص؟ قال: لأن فيها أن ابن عمرو كان يحفظه أولاده الكبار ويكتبه في ألواح ويعلقه في عنق الصغار، فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تميمة، والتميمة تكتب في ورق لا في لوح، وبدليل تحفظه الكبار كبار، وكيفما كان فهو عمل فردي من عبد الله بن عمرو، لا يترك به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل كبار الصحابة الذين لم يعملوا مثل عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. ما الذي حصار من عبد الله؟ عبد الله بن عمرو كان يحفظ أبناءه المعوذات، فمن كان قد حفظها اكتفى بتحفظه بأنه ماذا؟ قد حفظها وجمعها في قلبه، ومن كان صغيرا تصعب عليه وتتفلت منه ولا يحفظها كتبها له في لوح، كتبها في لوح، ثم بعد ذلك يعلقها في عنق الصبي. طيب ليس هذا صريحا في أنه علقه في عنق الصبي تميمة، لأن مثل هذه قد تعرض تعرض ما كان في القرآن للامتهان، كان فيه القرآن وآيات، لأن الصبي سيدخل به الخلاء ولا يبالي، وسيذهب ويلعب به ولا يبالي، وربما تسخى عليه وربما وضعه في موضع امتهن، فإذا لماذا كان يعلقه؟ يحتمل أنه على سبيل أنه علقه لأنه من القرآن، ويحتمل أنه علقه لأجل أن يحفظه مثل ما تعطي الصغير الدفء ماذا الصفحة من القرآن وتقول له هذه خليها معك رددها واحفظها، فإذا حفظها أزالها يعني ماذا من عنقه. هذا شيء. ثانيا الرواية بذلك فيها ضعف، لأن فيها عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس لا يقبل منه إلا ما صرح بالتحديث. طيب قال: وهو قول عبد الله، وهو قول عبد الله ابن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر محمد بن الحسين وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك، وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر بالتأمل، أن الصحيح عموم النهي. لماذا؟ الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، هذا السبب الأول. والثاني سد الذريعة، لأنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. نعم صدق، لأن هذا سيعلق يقول القرآن، وهذا سيعلق ويقول القرآن وهو طلاسم، كما حكينا لكم القصة في الدرس الماضي على أنها قرآن وإذا بها طلاسم. الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. قال أيضا، نبه في الحاشية إلى أن الله عز وجل أنزل القرآن هدى للناس وبينات، أنزله ليتدبر وتأمل لا ليعلق على الرقاب ويتخذ حجبا وتمائم، ولا ليتلاعب به المتأكلون به الذين يشترون به ثمنا قليلا. طيب قال وقول، أما قوله فعل ذلك استهزاء، شد استهزاء بآيات الله ومناقضة لما جاءت به، هذا فيه نظر، أنهم حين يفعلونه لا يقصدون به الاستهزاء إنما يقصدون به الرقية، لكن الصحيح أنه ينهى عنها من القرآن وغيره، طيب. قال: وتأمل هذه الحديث وما كان عليه السلف رضي الله عنهم، يتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه، وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، يصرفوها إليها من دون الله، كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. طيب، هذا ما يتعلق بدرس اليوم. طيب، هذا السؤال سؤال مهم، لكن إن شاء الله تعالى في بعد العشاء أحسن، تجد وقته بيان.